بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. قال رحمه الله تعالى: باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا. قال: حدثنا علي بن محمد وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت أو نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: إذن فصليت ركعتين. قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها، فخرج سرعان الناس يقولون: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يقولا له شيئا. وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: فإنما صليت ركعتين. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قال: فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في من سلم من اثنتين أو ثلاث ناسيا، يعني أنه صلى صلاة الرباعية وسهى فيها وسلم بعد أن أتى بركعتين، أو أنه سلم بعد أن أتى بثلاث ركعات ثم بعد ذلك يعني علم، فكيف يصنع؟ أورد ابن ماجه رحمه الله حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة رباعية. جاء في حديث أبي هريرة أنها إحدى صلاتي العشي، وهي العصر والظهر والعصر، ثم إنه سلم بعد أن أتى بركعتين، وكان الزمن زمن نزول الوحي، فظنوا أنها قصرت الصلاة وأنها بدل ما كانت أربع صارت اثنتين، فمن أجل ذلك خرج سرعان الناس، وبعض الصحابة لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الزمن زمن تشريع، وكانوا يظنون أن فيه تشريع بالقصر وأنه صلى اثنتين بدل أربع. وكان في القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أو قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنسى ولم تقصر، يعني في علمي، يعني لم أنسى ولم تقصر. قال: بل نسيت، يعني ما دام في قصر إذا في نسيان، ما دام أنه لم يحصل تشريع بالقصر إذا النسيان موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم في علمه أنه ما حصل منه نقصان، فلما قال له ذو اليدين ما قال، التفت إلى الصحابة وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وصلى ركعتين ثم إنه سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. فدل هذا على أن الإنسان إذا سلم عن نقصان في أي صلوات من الصلوات فإنه يأتي بما بقي من صلاته بعد أن يعلم. وهذا فيما إذا كان في المسجد أو قريبا من أو كان قريبا تكميل بقية الصلاة يعني في وقت قريب. أما إذا طال الفصل فإن الصلاة تعاد أما ما دام أن الوقت قريب سواء كان في المسجد أو خرج من المسجد قريبا فإنه تكمل الصلاة ويحصل سجود السهو بعد السلام قيل لأنه حصل زيادة في الصلاة وهي السلام الذي جاء في وسطها. وقيل إن المقصود من ذلك كون أنه حصل نقص في الصلاة ولكنه أكمل, يعني ليس نقصا بقي على ما هو عليه ولكنه جبر مثل ما حصل في حديث ابن بحينة أنه ترك التشهد الأول وجبر بسجود السهو, هذا ترك لركعتين من ركعات. فقيل إنها من أجل زيادة التسليم, ومن ذلك كان السجود بعد السلام وقيل إن ذلك من أجل عدم إكمال الصلاة وأن أنه حصل تسليم قبل آخرها, لا لأن المقصود هو التسليم وإنما لكونه حصل الانتهاء منها قبل أن تكمل. ثم بعد ذلك تبين أن الصلاة ناقصة ثم رجع إلى الصلاة وكملت هذا فيما إذا أعيدت إذا كملت في وقت قريب. أما إذا كان مضى عليها وقت فإنها تعاد من أولها ولا يكون فيها سجد سهو, إنما سجد سهو للصلاة التي وجد فيها سهو وكملت. هذه حديثين
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين, فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله, أقصرت أو نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: إذن فصليت ركعتين. قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو.
ولم يذكر التسليم هنا ولكنه ذكر في حديث أبي هريرة يعني بعد سجد السهو, يعني ففي تسليم ثم سجد السهو ثم تسليم لكن بدون سجود, يعني ليس بعد سجد السهو تشهد وإنما في تسليم بدون تشهد كما جاء في حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف. ففي هذا دليل على أن سجود السهو يكون بعد السلام, قيل إن هذا من أجل الزيادة, وقيل إنه من أجل إنهاء الصلاة قبل إتمامها ثم الرجوع إليها وإتمامها. وصار سجود السهو بعد السلام فيما إذا كان من زيادة, إذا كان فيه زيادة, وقالوا إن الزيادة هي التسليم الذي جاء في أثنائها. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى خمسا وسجد يعني بعد سجد بعد السلام ثم سلم بعد سجود السهو. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان الإمام إذا كان في ذهنه أو في علمه أنه ما حصل منه نقص أو ما حصل منه سهو ثم نبهه واحد أن ذلك لا يكفي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بخبر ذي اليدين حتى سأل الناس. ولهذا الإنسان إذا نبه في الصلاة على خطأ إذا كان نبهه واحد وهو في علمه أنه ما حصل منه سهو فإنه لا يرجع إليه, ولكن إذا نبهه أكثر من واحد فإنه يرجع إلى قول هؤلاء الجماعة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لقول ذي اليدين وحده وإنما رجع لقول الجماعة معه الذين أيدوه وقالوا مثل ما قال ذي اليدين. نعم.
وليست العلاقة لها مسألة في أخبار الآحاد. استدلال به في أخبار الآحاد.
لا هذا ما يعني أخبار الآحاد كما هو معلوم هي التي لم تصل إلى حد التواتر. لم تصل إلى حد التواتر هذا هو الآحاد. ما لم يصل إلى حد التواتر فهو آحاد. فإذا كان مثلا خبر واحد أو اثنين هذا يقال من الآحاد. لكن الاستدلال بخبر الواحد جاء في حديث كثيرة يعني غير هذا الحديث مثل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه إلى اليمن فإنه يعلم الناس أمور دينهم اعتقادا وعبادة وعملا وقامت عليهم الحجة بذلك وكان عليه الصلاة والسلام يرسل الأفراد في كتبه إلى الملوك يعني يدعوهم إلى الإسلام وتقوم الحجة بذلك. حديث كثيرة جاءت وكذلك نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. فإن كل هذا يدل على الاحتجاج بخبر الواحد لكن هذا سهو حصل والذي والإمام حصل منه الذي في علمه إنه ما حصل منه خطأ فلما أخبره واحد يعني واحد في مقابل واحد هذا عنده كلام وهذا عنده كلام هذا عنده علم وهذا عنده علم لم يكتفي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأل غيره فصار الرجوع إلى كلام الجميع وليس إلى كلام شخص معين.
الثاني عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة.
يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قام من مكانه وجلس إلى خشبة معروفة المسجد واستند إليها عليه الصلاة والسلام وخرج سرعان الناس يعني الذين يخرجون بسرعة ولا يمكثون يعني بعد الصلاة في المسجد خرج سرعان الناس وهم يقولون قصر الصلاة لأن هذا هو الذي فيه لأن الزمن زمن تشريع قالوا قصر الصلاة فذو اليدين كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنسى ولم تقصر يعني في علمه يعني ليس في الواقع وإنما هو في علمه صلى الله عليه وسلم وأما الواقع فإنه حصل سهوا يعني وحصل نسيان فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله لأنه شخص واحد مثله هذا عنده علم وهذا عنده علم هذا يقول ما قصرت وهذا يقول لا أنا قصرت فسأل الناس الحاضرين فصار رأيهم كرأيه وأنه حصل ذلك وإنما سكتوا كما حصل من السرعان الذين خرجوا وقالوا قصر الصلاة يعني معناه ظنوا أن فيه تشريع وأنه حصل وحي لأن الزمن زمن الوحي وزمن التشريع فالذين خرجوا هم يقولون قصر الصلاة والذين جلسوا يظنون أنها قد قصر الصلاة فعندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم غير الذي كلمه وهو ذي اليدين وأخبروه بأن ما قاله ذي اليدين صحيح قام عليه الصلاة والسلام ودخل في الصلاة قام إلى مكانه ودخل في الصلاة ثم إنه يدخل بدون تكبير لأن التكبير قد حصل في قيامه من يعني في من السجدتين فإنه كبر عند قيامه من السجدتين فهو يقوم إلى الصلاة بدون تكبير لأن التكبير موجود ولو كبر صار زيادة في الصلاة على الذي قد حصل تكون عدد التكبيرات زادت وإنما حصل عند الانتقال من الثانية حصل تكبير فإذا قام إلى 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 الثالثة بدون تكبير. أيوة قال إيش؟
فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يقولا له شيئا. وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. قال فإنما صليت ركعتين. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين.
يعني قام من مكانه الذي كان جالسا فيه وهو يحاور ويتكلم مع غيره، ثم إنه وقف في مكانه وصلى ركعتين. وفي هذا دليل على أن الكلام إذا كان في الصلاة لمصلحتها، لأنها الآن بنوا على ما مضى وحصل فيه كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، فدل على أن مثل ذلك لا يؤثر في الصلاة، أن مثل ذلك لا يؤثر في الصلاة لأنه كلام لمصلحتها. فيعني وجود كلام يعني من ناحية إذا سلم الإمام عن نقص وقالوا أن فيه نقص وقال هل فيه نقص، فإن ذلك لا يؤثر لأنه كلام دعت الحاجة إليه وهو لمصلحة الصلاة.
ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
نعم، ثم سلم ثم سجد سجدتين ليسهو ثم سلم بعد ذلك دون أن يتشهد، يعني خرج من يعني سلم قبل الركعتين اللي قبل السجدتين سجد سهو ثم بعد السجدتين سلم، فيكون سجود السهو بعده سلام، يعني السلام حصل مرتين، مرة يعني قبل سجود السهو ومرة بعد سجود السهو. فهذا فيه أن السهو إذا كان بسبب الزيادة فإن السجود يكون بعد السلام. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
السند الأول راه؟
نعم
هذا الأول ولا الثاني؟
أول
علي محمد هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
وأبو كريب
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
وأحمد بن سنان
أحمد بن سنان صدوق أخرج له
ثقة
ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عمر
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع
مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي أسامة عن ابن عون
وعبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن سيرين
محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
نعم.
يقول السائل هل التكبيرة التي يكبرها لإتمام ما بقي تكبيرة قيام من جلوس أو تكبيرة إحرام؟
أن قلنا ما في تكبيرة، أن قلنا ما في تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ودخل في الصلاة لأنه كان في صلاة، لأن اعتبر الصلاة اعتبر ما مضى، وقد حصل منه التكبير عندما قام من السجدتين، عندما قام من السجدتين والتشهد اللي تشهده وسلم حصل من تكبير، فإن التكبير موجود فلا يكبر لأنه بنى على ما مضى وقد مضى منه التكبير عند قيامه عند الانتقال عند الانتقال. نعم
باقي تكبيرة القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة.
نعم بس ما نعلم في جسمه، ما أدري أنه وجد التكبير، ينظر هل وجد التكبير، أنا ما أتذكر أنه جاء تكبير، وإنما قام وما قال فكبر.
قال يقول ألا يحتمل قول إحدى صلاتي العشي على أنها المغرب أو العشاء كما ذكر ذلك السندي في شرحه حيث قال وفي بعض النسخ العشاء وهو مبني على عموم العشاء والمغرب.
المغرب كما هو معلوم يعني نعم محتمل محتمل، لكن يعني ما في ذكر الذي بقي، يعني هو سلم من اثنتين ومعلوم من اثنتين يكون في الثلاثية وفي الرباعية، يكون في الثلاثية وفي الرباعية محتمل.
نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه صلى 3 ثم خرج إلى حجرته وإلى بيته فقام هذا الرجل الذي هو ذي اليدين واسمه الخرباق وقال يا رسول الله قصر الصلاة أم نسيت؟ فخرج وجاء وصلى الركعة التي بقيت من صلاته ثم سجد ثم سلم ثم سجد ثم سلم، لأن سجود السهو يكون بعده تسليم، يعني لا يفرد من سجود السهو بدون تسليم لأنه جاء في حديث أبي هريرة، فيكون يعني عدم ذكره وعدم ذكره أيضا في حديث عمر يعني يكون فيه اختصار، يعني وبعض الرواة يعني ذكر ما لم يذكره غيره، وعلى هذا فالتسليم يكون بعد الركعتين بعد السجدتين، ولكنه لا يكون فيه تشهد، ولكنه لا يكون فيه تشهد. وهذه القصة يعني فيها أنه سلم من 3 وسابقة إلى أنها سلم من 2، وقد قال بعض أهل العلم أن القصة واحدة وأن الرواة اختلفوا في كيفية الذي قد حصل، وقيل إنهما قصتان وأنهما قضيتان، والحاصل أن الحديث 3 كلها تدل على أن السلام أو الخروج من الصلاة إذا كان بسبب نقص، إذا كان عن نقص ثم بعد ذلك رجع إلى إكماله وإتمامه سواء كان النقص 2 أو 1 فإنه يكمل ما بقي من صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، كما جاء في هذه الأحاديث 3 عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم.
من ذكر التسليم؟ الحديث هذا ذكر فيه التسليم، هذا الحديث ذكر فيه التسليم،
التسليم مرة ثانية. أشغال
ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم،
نعم، يعني مثل حديث أبي هريرة الذي ما ذكر فيه التسليم في الحديث الأول.
قال حدثنا محمد بن المثنى
هو العنزي أبو موسى الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وأحمد بن ثابت الجحدري
هو
صدوق أخرج ابن ماجه، عن عبد الوهاب
بن عبد النجيح ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن خالد الحذاء
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي قلابة
عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي المهلب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وخالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عمران بن حصين
أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص، فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال أخبرني سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم.
ف ثم ذكر سجود السهو قبل السلام، وذكر فيه يعني هذا الحديثين المتعلقين بأن الشيطان يأتي للإنسان ويشوش عليه في صلاته ويشغله فيها حتى لا يدري كم صلى، حتى لا يدري كم صلى. فإذا كان، وقد مر بنا أنه إذا كان الشك يعني بين في عدد فإنه يبني على اليقين الذي هو الأقل، أو يبني على غالب ظنه ويسجد قبل السلام إذا كان بسبب الشك وأنه بنى على اليقين، ويسجد بعد السلام إذا كان بنى على غالب ظنه. وقد مر بنا الحديث في ذلك. فالحاصل أن الشيطان يأتي للإنسان ويشوش عليه في صلاته ويشغله فيها حتى ينسى العدد الذي مضى له من صلاته، ينسى العدد الذي مضى له من صلاته، فإنه يسجد ذلك قبل السلام إذا كان بنى على اليقين الذي هو الأقل، وإذا كان بنى على غلبة الظن فإنه يسجد بعد السلام، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي سبق أن تقدم، الذي سبق يعني في الدرس الماضي.
قال حدثنا سفيان بن وكيع،
هو صديق
سليبي والراقي فأدخل عليه فسقط حديثه، صدره الترمذي وابن ماجه. عن يونس بن بكير،
هو
صدوق يخطئ، صدر البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن إسحاق،
محمد بن إسحاق صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الزهري،
محمد بن مسلم عبد الله ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة،
عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة قال حدثنا سفيان بن وكيع عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن سلمة بن صفوان بن سلمة،
هو
ثقة، أخرج ابن ماجه. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. إذا كان الصلاة اجتمع فيها سهو بالزيادة والنقص فما العمل؟
وكما هو معلوم كل سهو يعني السهو إذا تكرر ليس فيه إلا سجدتان، ويعني العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إنه يكون بعد السلام ومنهم من يكون قبل السلام، لكن الذي يبدو أنه يكون قبل السلام، لأن الأصل أن السجود يعني داخل في الصلاة يعني قبل السلام، ففيه يعني شيء يقصد السجود قبل السلام فيغلب يعني الجانب. وعلى كل حال كما عرفنا أنه إذا سجد في جميع السهو قبل السلام فإنه صحيح، وإذا سجد في جميع السهو بعد السلام فهو صحيح، وإنما الخلاف الأفضل، ولا شك أن الأفضل هو السجود على السلام فيما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما كان إذا كان بسبب الزيادة أو بسبب بناء على غلبة الظن، وإذا كان عن نقص يعني كنقص التشهد الأول أو كان بسبب شك في الصلاة وبناء على اليقين فإنه يسجد قبل السلام. الأمر في ذلك واسع، إن سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام كل ذلك صحيح، بل إنه لو سجد في جميع السهو قبل السلام صحيح، ولو سجد في جميع السهو بعد السلام فإن ذلك صحيح، لكن التفصيل وفقا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من السجود بعد السلام والسجود قبله هذا هو الأولى. والمسألة المسؤول عنها وهي كون حصل نقص وحصل زيادة والسجود يكون قبل السلام وبعده، يغلب جانب السجود قبل السلام، والسجود لا يكرر، السجود لا يكرر يعني يأتي بأكثر من سجدتين، وإنما هما سجدتان فقط.
قال باب ما جاء،
ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة يحيى بن زياد الفراء وهو من أئمة اللغة والنحو أنه قيل أنه قال إن الإنسان إذا كان متمكنا في فن فإنه يستطيع وعنده قدرة على أن يكون عنده مجال في الفن الآخر الذي لم يتمكن منه. فيعني قيل له أن في مسألة مسائل الفقه وهي أن من حصل منه سهو في صلاته فإنه يسجد سجدتين. فقيل له لو سهى في سجد السهو ماذا يصنع؟ فقال إنه لا يأتي بسجود آخر لأن المصغر عندنا يقول لا يصغر، لأن المصغر عندنا في النحو لا يصغر، وسجد السهو هي لتمام الصلاة وليس للتمام تمام وهذا يعني يدل على ذكائه وفطنته. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود سجد سجدتي السهو بعد السلام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
وهذا سجود السهو بعد السلام، وذكر في حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقد سبق أن مر في حديث مسعود أنه يعني إذا كان بنى على غلبة الظن فإن السجود يكون بعد السلام، ومر في حديث أبي هريرة وابن عمر وعمران بن حسين الذي هي السلام عن نقص أن السجود يكون بعد السلام. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد
الباهلي وهو ثقة أخرج له
مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن منصور
بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علقمة
وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن مسعود
رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل سهو سجدتان بعدما يسلم.
ثم ذكر حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وهذا فيه أن السجود يكون كله بعد السلام، لأنه لفظ مطلق لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وقد سبق أن مر بنا في الدرس الماضي يعني ذكر كلام النووي نقلا عن القاضي عياض أن الذين اختلفوا في السجود قبل السلام أو بعده لا ليس بينهم اختلاف على أنه إذا أتى به كله قبل السلام أو كله بعد السلام فإن ذلك صحيح، وإنما الاختلاف إنما هو في الأفضل. وهذا الحديث يدل على أن السجود السهو كله يمكن أن يتابع السلام، لأنه قال: لكل سهو سجد ثاني بعدما يسلم، لكل سهو سجد ثاني بعدما يسلم. فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع، وأنه إذا أتي به كله بعد السلام أو أتي به كله قبل السلام فإن ذلك سائغ، لكن الإتيان به وفقا للتفصيل الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى والأفضل.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
وعثمان بن أبي شيبة
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل يوم الليلة.
عن إسماعيل بن عياش
وهو صدوق في روايته عن الشاميين وأخرج حديثه
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبيد الله بن عبيد.
عبيد الله بن عبيد هو دمشقي شامي وهو
صدوق أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن زهير بن سالم بن العنسي
وهو
صدوق فيه لين.
نعم.
قال أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير
وهو
ثقة وجاء البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ثوبان.
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البناء على الصلاة. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله باب البناء في الصلاة
على الصلاة،
البناء على الصلاة يعني البناء على بناء يعني آخرها على أولها أو الاعتياد بشيء منها ثم البناء عليه، يعني معناه أنه لا يستأنف الصلاة وإنما يبني على ما حصل منه يعني في أولها، هذا هو المقصود بالبناء. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكبر ودخل في الصلاة ثم إنه خرج وأشار أن مكانكم وذهب واغتسل وجاء وأكمل الصلاة، وأنه بنى على يعني ما حصل من الدخول فيها وهم بقوا على ما هم عليه. ثم إنه لما سلم أخبرهم بأنه كان جنبا وأنه ذهب واغتسل ثم جاء وبنى على ما تقدم، هذا هو الذي جاء في هذا الحديث. لكن الحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم وليس فيه أنه دخل في الصلاة، وإنما يعني أراد أن يكبر فتذكر أنه على جنابة فقال مكانكم ثم ذهب واغتسل وجاء ودخل في الصلاة، وعلى هذا ما يكون فيه بنيان، يعني ليس هناك بنيان على شيء يعني تقدم، وإنما هم وقفوا وهم ليسوا في الصلاة ينتظرونه صلى الله عليه وسلم وقوفا ثم إنه جاء وكبر بهم ودخل في الصلاة، هذا هو الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في هذا ما يدل على أنه كبر، فبعض العلم قال إنه يحمل على قوله كبر يعني أراد أن يكبر، وبذلك يتفق مع حديث أبي هريرة في الصحيحين يعني أراد أن يكبر. ثم إن وابن ماجه رحمه الله أورده في باب البناء، يعني معناه أن الذي قد حصل أنه دخل في الصلاة وأنه بنى على ذلك، لكن البناء في هذه الحالة مشكل وغير مستقيم وغير واضح، لأن الدخول في الصلاة لازم يكون على طهارة وقد دخل على غير طهارة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا كان دخل في الصلاة وهو على غير وضوء فالدخول غير صحيح. ولكن حمل ما جاء في الحديث أنه ليس على البناء وإنما هو على الاستئناف وإنما هو على الابتداء كما جاء في الصحيحين، ويحمل قوله كبر يعني أراد يكبر، عند ذلك يستقيم الحديث مع الحديث الذي في الصحيحين. والبناء الذي أشار إليه ابن ماجه والذي يظهر من حديث أبي هريرة هذا مشكل من ناحية أنه يترتب عليه أنه اعتبر الدخول في الصلاة على غير وضوء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيعني ما جاء في الصحيحين لا شك أنه هو الواضح الجلي, وما جاء في هذا الحديث من ذكر التكبير يحمل على أنه أراد أن يكبر. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
هو
صدوق ربما وهم أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه عن عبد الله بن موسى التيمي
وهو
صدوق كثير الخطأ أخرج له ابن ماجه عن أسامة بن زيد
الليثي وهو
صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن يزيد
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة أصحاب الكتب عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عائشة
عن عائشة رضي الله عنها, وهذا واضح في البناء, هذا واضح في البناء مطابق للترجمة, وهي البناء على الصلاة, لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث من أصابه قيء أو قلس أو رعاف فيخرج يعني وليتوبى ثم يعود ويبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم, يعني في هذه الأثناء التي ذهب لأنه في صلاة. لكن الحديث غير صحيح لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين, وإنما هي رواية عن الحجازيين, وروايته عن غير الشاميين غير صحيحة, فإذا الحديث هذا غير صحيح الذي فيه ذكر البناء. من أصابه
قيء
يعني فقيأ أو قلس يعني خرج من جوفه شيء إلى فمه ولم يكن يعني ولم يكن قيء يعني وإيش أو رعاف أو رعاف يعني خرج من الأنف
أو مذي
يعني خرج يعني منه مذي, لأن يعني معناه أنه يحتاج إلى أن يذهب ويتوضأ. لكن كما عرفنا الحديث صحيح.
قال حدثنا محمد بن يحيى
والذهلي ثقة البخاري وأصحاب السنة
عن الهيثم بن خارجة
وهو
صدوق البخاري والنسائي بن ماجه عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج
عن الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن أبي مليكة
وثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أحدث في الصلاة كيف ينصرف. قال حدثنا عمر بن شبه بن عبيدة بن زيد قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم ذكر لما نحدث في الصلاة كيف ينصرف, يعني من أحدث فإنه يقطع الصلاة ويذهب, لكن جاء الإرشاد بأنه يضع يعني يده على أنفه يعني كأنه حصل منه رعاف, وفي هذا يعني معناه كون الإنسان يخرج بطريقة يعني كونه يحصل أنه يذهب بدون يعني هذه الطريقة يكون يعني معناه أنه يدل على أنه حصل منه شيء, لكن كما هو معلوم قد يكون حصل منه, قد يكون دخل في الصلاة وما توضأ ونصب, يعني ناس يعني يظن أنه توضأ ثم تبين أنه ما توضأ, فإذا يقطع الصلاة فجاء الارشاد الى انه يعمل هذه الهيئة حتى يعني يكون في ذلك يعني لا يكون في ذلك حصول حجل منه او يقال فيه ان حصل له انه احدث في الصلاة وما الى ذلك، فيكون يعني هذا الشيء الذي عمله على انفه يعني يشعر بان هذا شيء حصل له في انفه، وانه ما حصل منه شيء يعني غير ذلك مما يستحيا منه او يستحيا من ذكره. فقال يضع، هو المقصود من الترجمة انه كيف يصنع، وانه يذهب بهذه الطريقة التي فيها يعني دفع يعني الشيء الذي يسوءه او يعني يظن به يعني ظن يعني شيء يستحيا منه، وانه احدث في الصلاة وخرج منه شيء في الصلاة فانقطعت فبطل استمراره في الصلاة. نعم.
قال حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد،
وهو صدوق أخرج له ابن ماجه،
عن عمر بن علي المقدمي
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى،
هو تجيبي صدوق أخرج له
مسلم والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن وهب
وهو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمر بن قيس
وهو متروك أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
يقول إذا كانت العلة في وضع اليد على الأنف في عدم الإحراج أو دفع الخجل، فإن الجميع يعلم الحديث، فإذا أراد من يقطع أن يضع يده على أنفه علم أنه أحدث فبقي.
لا، قد يكون أحدث وقد يكون أنه رعاف، لأن وضع يديه يعني يشعر بأن فيه رعاف.
وهل يفعل ذلك كذلك من دخل على غير وضوء، مع أن لفظ الحديث
والله هو
من لفظ صلى أحدكم إذا صلى أحدكم فأحدث،
هو النتيجة واحدة من ناحية يعني كونه يظن فيها لشيء، فكونه يفعل ذلك ما في بأس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة المريض. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: كان بي الناصور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
ثم ذكر باب صلاة المريض. المريض يصلي على حسب حاله وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد جاء بيان ذلك وتفصيل ذلك في حديث عمران بن حسين هذا الذي ذكره المصنف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وأن فيه الناصور يعني هو يعني داء يكون في الدبر، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب. يعني فهذا لكل مريض، أي مريض يستطيع القيام فإنه يأتي به، وإذا لم يستطعه فإنه يأتي بالجلوس ويصلي جالسا، وإذا لم يستطع الجلوس فإنه يصلي على جنبه، فإنه يصلي على جنبه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفيه دليل على أن القيام لا بد منه، وأنه لا تصح صلاة ما يستطاع القيام عن جلوس يعني، وهذا في الفرائض. وأما بالنسبة للنوافل فسيأتي ما يدل على أن الإنسان يجوز له أن يتنفل جالسا، ولكن أجره على النصف من أجر القائم. وأما بالنسبة للفرض فلابد من الاتيان بالقيام مع القدرة، ولهذا يقول الفقهاء عندما يذكرون أركان الصلاة يقولون: القيام مع القدرة، يعني قيام مقيد بأنه بالقدرة. فإذا كان مريضا لا يستطيع القيام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني يعني يومئ إيماء بالركوع والسجود. نعم. فيما يعني إذا كان مضطجعا، وأما إذا كان جالسا فإذا كان يستطيع السجود يسجد، وإذا كان لا يستطيع فإنه يومئ بالسجود، ويوم يعني يومئ بالركوع ويوم بالسجود، لكن إن كان أنه يستطيع السجود فإنه يسجد، يومئ للركوع ويسجد لأنه يقدر على السجود، ولا يقدر والركوع لا يكون إلا عن قيام، فما فيه إلا الإيماء إذا صلى جالسا. نعم.
هل بعد ذلك شيء مرتب بعد على جنب؟
لا، ما في هذا الذي ورد،
ما يشتهر عند العامة إذا ما استطاع يشير بإصبع.
قضية الإشارة بالإصبع ما يشير برأسه، أقول يشير برأسه. ما
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع،
وكيع بن جراح ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن إبراهيم بن طهمان،
إبراهيم بن طهمان هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حسين المعلم،
حسين بن ذكوان المعلم ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن بريدة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عبد الله،
عبد الله أخرج أصحاب الكتب. نعم.
عن عمران بن حصين
أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن جابر عن أبي حريز عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه وهو وجع.
قال رأيته
النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه وهو وجع.
ثم ذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه، يعني معتمدا على يمينه، يعني لأن الأصل هو الاعتماد على اليسار واللي هو التورك أو الافتراش، وأما الاعتماد على اليمين فهذا ما ورد، يعني لا في افتراش ولا في تورك، إنما التمرك يكون على اليسار والافتراش يكون على الجلوس على الرجل اليسرى، واليد والرجل اليمنى منصوبة يعني في حال جلوسه سواء للتشهد أو بين السجدتين، سواء بين التشهد التشهدين أو بين السجدتين. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة وهو وجع يعني مريض، ومعلوم للمريض يعني يصلي على يعني ما يقدر عليه، فإذا كان جلوسه على اليسار يؤثر عليه وأنه يشق عليه يجلس على اليمين، لكن الحديث الذي ورد في هذا ضعيف وهي صحيح، لكن كون الإنسان يصلي على ما يقدر عليه وعلى حسب حاله هذا صحيح. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يجلس معتمدا على شماله بمتوركا من جهة الشمال فله أن يتورك من جهة اليمين، إذا كان فعل ذلك من جهة الشمال يؤثر عليه ويضره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الحديث نفسه فيه هو ضعيف لأن فيه جابر الجعفي وفيه شيخه مجهول.
قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي
هو
صدوق رواه مسلم وابو داود وابن ماجه.
نعم.
عن إسحاق الأزرق،
إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان،
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه
وشيخه أبو،
عن أبي حريز،
أبي حريز وهو مجهول أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن وائل بن حجر،
وائل بن حجر رضي الله عنه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
حديث عمران كان بي الناصور يقول هل هو ما يسمى الآن البواسير؟
كل ذي أمر الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في صلاة النافلة قاعدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا.
ثم ذكر باب صلاة النافلة جالسا، صلاة النافلة جالسا
قاعدا.
صلاة النافلة جاء فيها يعني أمور تختلف عن الفريضة، فقد سبق أن مر بنا أن الإنسان يتنفل فراكب على دابته، وهذا لا يحصل في الفرائض، وكذلك أيضا له أن يجلس مع قدرته على القيام، يجلس مع قدرته على القيام يعني في النافلة، ولكن له نصف أجر القائم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما كان يصلي.
قالت: والذي ذهب بنفسه.
والذي ذهب بنفسه هذا قسم، يعني ذهب بنفسه والذي قبض روحه، يعني والذي ذهب بنفسه يعني قبض روحه، فهو مثل والذي نفسي بيده. أقسام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تكون بلفظ والذي نفسي بيده، هنا قال والذي ذهب بنفسه، تقول أم سلمة يعني والذي قبض روحه والذي توفاه عليه الصلاة والسلام. إن أكثر
ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس،
ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، ويعني وهذا إنما يكون في النفل، وهذا إنما يكون في النفل يعني، وأما بالنسبة للجلوس فإنما يكون بسبب المرض وبسبب عدم القدرة، وأما النفل فإنه يجوز أن يصلي فيه المتنفل وهو جالس.
وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا.
وكان أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام العمل الصالح الذي يداوم عليه الإنسان ولو قل، يعني ولو كان يسيرا. قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه ولو إن قل. ولا شك أن المداومة على القليل خير من الإكثار في بعض الأحيان والإهمال في بعض الأحيان، لأن الإنسان إذا داوم على الشيء وإن كان قليلا يكون على صلة بالله دائما وأبدا، يعني على صلة بالله، يعني يؤدي النوافل باستمرار وهي قليلة، وهذا خير من كون الإنسان يكثر في بعض الأحيان ويهمل في بعض الأحيان، لأن الإنسان إذا استمر على شيء يداوم عليه إذا أجاءه الأجل يأتي في أي لحظة وهو على عمل صالح أو هو قائم بعمل صالح، بخلاف الإنسان الذي ما يكون كذلك، قد يأتيه الأجل وهو في الوقت الذي فيه فرط والوقت الذي فيه تساهل وتهاون. فمداومة الإنسان على العمل القليل خير من الأثيان بالكثير الذي انقطع عنه، ولهذا يقولون: قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص
سلمان بن سليم ثقة رأي أصحاب الكتب،
عن أبي إسحاق
السبيع عمرو بن عبد الله ثقة رأي أصحاب الكتب،
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف ثقة رأي أصحاب الكتب،
عن أم سلمة
هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يعني في النافلة وهو قاعد، فيقرأ ما شاء الله أن يقرأ، وإذا بقي مقدار 40 آية قام وقرأها ثم ركع، فيكون فتكون الركعة حصل فيها جلوس في أولها وقيام في آخرها، ذلك لأنه كان يطيل القراءة فكان يجلس في أول الصلاة يدخل فيها وهو جالس، ثم بعد ذلك إذا بقي مقدار هذا العدد من الآيات قام وقرأها وهو قائم، يعني معناها قرأ كثيرا وهو جالس، ثم قرأ هذا المقدار وهو قائم ثم ركع، يعني معناه ففيه قيام وجلوس، يعني فيه قيام وجلوس، يعني نفل اجتمع فيه القيام والجلوس، القيام الجلوس في الأول والقيام في الآخر. هذا حديث
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية.
يعني بعض الناس الآن في هذا الزمان، يعني إذا كان مثلا في صلاة التراويح أو في صلاة كذا، يعني تجد بعض الناس يجلسون يتحدثون أو يجلس، وإذا كبر الإمام للركوع قام ودخل معه في الصلاة، أو إذا أراد أن يركع قام ودخل معه في الصلاة، هذا غير صحيح، هذا غلط. يعني العمل الذي يعني يجلس فيه للمصلحة ويقام فيه عند الركوع أو عند قبل الركوع، إنما يكون بهذه الطريقة، كون الإنسان جلس في أول الصلاة لأنه سيطول، ثم بعد ذلك يقوم ويقرأ شيء من القرآن ثم يقرأ ثم يركع. أما كونه يجلس ثم بعد ذلك إذا وصل الركوع، نعم كون بعض المأمومين يجلس، فإذا أراد أو وصل الإمام إلى حد الركوع قام ودخل، فإن هذا لا يتفق مع العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يطيل القراءة وكان يجلس كثيرا في أول الصلاة، ثم بعد ذلك إذا بقي مقدار ركع. نعم هؤلاء لو أنهم دخلوا في الصلاة وهم جالسين ثم قاموا يصير الأمر ما فيه إشكال، ولكن كونهم يقومون مع الناس ويصلون مع الناس هذا هو الأولى، لكن إذا كان سيفعلون هذا الفعل فإن السلامة لهم بكونهم يدخلون في الصلاة وهم جلوس، ثم قبل أن يصل الركوع يقومون ويركعون مع الإمام. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية،
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ثقة أصحاب الكتب،
عن الوليد بن أبي هشام
وهو
صدوق له مسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن أبي بكر بن محمد
وهو بن حزم ثقة أصحاب الكتب،
عن عمرة
بن عبد الرحمن ثقة أصحاب الكتب،
عن عائشة،
نعم.
يقول الأخ ظهرت في هذه الأيام ظاهرة الكراسي بكثرة في المساجد، فهل الأولى أن يصلى عليها أو أن يجلس الإنسان على الأرض؟
والله يعني ظاهر أن استعمال الكراسي لمن يحتاج إليها يمكن الركب يعني فيها يعني شيء ما تنتني للجلوس، فهذا لا بأس به، وإذا كان الإنسان يعني ليس فيه بأس ورجليه يعني سليمة، وإنما يعني فيه يعني عدم قدرة على القيام، فكونه يجلس وهو يعني يستطيع يثني رجليه لا شك أن هذا هو الأصل في الجلوس، وإن فعل هذا يصح، لكن من كان يستطيع أن يسجد يسجد، ما يكفي أنه يوم إيماء مع قدرته على، لكن من كان لا يستطيع أن يثني رجليه فإنه يجلس على الكرسي ويسجد، يركع إيماء ويسجد إيماء، والسجود أخطر من الركوع.
قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شيء من صلاة الليل إلا قائما حتى دخل في السن، فجعل يصلي جالسا حتى إذا بقي عليه من قراءته 40 آية أو 30 آية قام فقرأها وسجد.
ثم ذكر هذا الحديث، هو مثل حديث المسلم المتقدم، إلا أن فيه أنه كان يعني أن هذا حصل له في آخر أمره، وأنه بعدما تقدمت به السن كان يصلي جالسا يعني في أول صلاته ثم يقوم يعني ويقرأ ما شاء الله أن يقرأ ثم يركع، فهو مثل حديث مسلم المتقدم. نعم.
قال حدثنا أبو مروان العثماني
صدوق أخرج له
النسائي في الخصائص وابن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن أبي حازم
وهو
صدوق أصحاب الكتب.
نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يطيل القيام، وكان إذا يعني دخل في الصلاة قائما فإنه يركع وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس فإنه يسجد وهو جالس، يسجد وهو جالس يعني. وجاء في الطرق السابقة أنه إذا قرأ جالس أنه يقوم فيقرأ ما شاء الله يقرأ ثم يركع، يعني فجاءت عنه هذه الأحوال الثلاث، يعني كونه يعني يقوم قياما طويلا قائما ويركع قائما، وجاء أنه يعني يصلي قاعدا ويسجد ويركع قاعدا، وجاء أنه يدخل في الصلاة وهو جالس ثم بعد ذلك يقوم إذا بقي مقدار شيء من القرآن ثم يرفع وهو قائم، ففيه الركوع عن قيام ومن أول الصلاة، وفيه الركوع عن قيام يعني بعد جلوس في أول الصلاة، وفيه الركوع والسجود عن جلوس فيما إذا كان صلى جالسا. كل هذه الأحوال جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن معاذ بن معاذ
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حميد،
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن الشقيق
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
انتهى الباب،
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
عن عبد الله بن الشقيق وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
انتهى الباب،
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.